حدثونا لو تكرمتم عن صلاة الخسوف وعن كيفيتها.
صلاة الخسوف ويقال لها صلاة الكسوف بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها عليه الصلاة والسلام، وهي سنة مؤكدة. إذا خسفت الشمس أو خسف القمر، سواء ذهب النور كله أو بعض النور، فإن السنة يصلي المسلمون ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو أصح ما ورد في ذلك. يصلي المسلمون في أي وقت حتى ولو بعد العصر، هذا الصحيح متى وقع الكسوف ولو في وقت النهي، فالسنة يصلى أن تصلى صلاة الكسوف، وهي ركعتان تشتملان على قراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة. فإنه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم كسفت الشمس، فقال بعض الناس إنها كسفت موت إبراهيم، خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد الناس ولا لحياته إلا لموت إبراهيم ولا غيره، وإنما هم آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره. والحديث الآخر فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما أدعو. اللفظ الآخر فادعوا الله وكبروا وصدقوا، وأمر بالعتق عند الكسوف، وصلى بالناس ركعتين، كبر عليه الصلاة والسلام، قرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة، قال ابن عباس تقدر منها سورة البقرة، ثم ركع وأطال الركوع، ثم ركع وقرأ قراءة طويلة أقل من الأولى، ثم ركع ركوعا طويل أقل من الركوع الأول، ثم رفع وأطال دون الإطالة الأولى، ثم سجد سجدتين طول فيهما عليه الصلاة والسلام، ثم قام وقرأ وأطال لكن دون القراءة السابقة، ثم ركع فأطال لكن دون الركوعين السابقين، ثم رفع وقرأ دون القراءة السابقة، ثم ركع الركوع الرابع وأطال لكن دون الركوع الذي قبله، ثم رفع فأطال لكن أقل مما قبله، ثم سجدتين طويلتين عليه الصلاة والسلام، ثم سحد قرأ التحيات سحد كالمتبع، ثم سلم وخطب الناس، خطب الناس وعظهم عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكشفان لموت أحد منهما ولا لحياته، وقال إذا رأيتم ظاهر فصلوا وادعوا حتى يكشف منهم، وأمر بالصدقة والعتق عليه الصلاة والسلام، وأمر بالاستغفار والذكر، هذه السنة حتى تكشف الشمس والقمر. والسنة خطبة بعد ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى الإمام يخطب الناس ويذكرهم ويبين أحكام صلاة الكسوف ويحذرهم من المعاصي والشرور ويدعوهم إلى طاعة الله عز وجل ويرغبهم في الصدقة والعتق والإكثار من ذكر الله عز وجل والاستغفار كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في خطبة صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف أنه عرضت عليه الجنة والنار وهو في الصلاة، فتقدم لما رأى الجنة لما عرضت عليه الجنة تقدم وتقدمت الصفوف حتى حاول يأخذ منها عنقودا من العنب، قال لو أخذته لأكلته منه ما بقيت في الدنيا. ثم عرض عليه النار عليه الصلاة والسلام فتأخر وتأخرت الصفوف، وقد رأيت فيها في النار عمرو بن لحي الخزاعي رئيس أهل مكة في الجاهلية يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار، نعوذ بالله، لأنه أول من سيب السوائب وغير دينه إبراهيم، يعني سيب السوائب للأصنام من الإبل والبقر والغنم للأصنام لا تركب ولا تحلب، وأول من غير دين إبراهيم عبادة الأصنام ودعائها من دون الله، فلهذا صار عذابه شديدا، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار نسأل الله العافية. قال ورأيت فيها امرأة تعدد بهرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها، ولا هي تركتها تكون هشاش الأرض عذبت بها. هذا يدل على أن ما يتعني بالحيوان، لا الهرد ولا الكلب ولا الدجال ولا الحمام ولا الإبل ولا البقر، لا تعد، بل إما يعرفها ويقوم بواجبها، ولا يبيعها إذا حب البيع، أو يطلق سراحها تكون من أرض الله. أما حبسها وعدم إطعامها وإسقائها ظلم، لا يجوز، حتى ولو هرة، حتى ولو كلب، لا يجوز، لأنها ظلم. فإذا كان هذا في هرة أو كلب ونحو ذلك، فكيف بالذي يحبس المسلم بغير حق ويظلمه أو يتعدى عليه بقتل أو غيره؟ يكون ذنبه أعظم وجريمته أكبر وعذابه أشد، نسأل الله العافية. قال: ورأيت فيها سارق الحديد بمشابه، كان بعض الناس، كان في الجاهلية بعض الناس يسرق الحجاج مع عصا حنية الرأس مثل المشاب، كان يمر حول الحديد حول أمتعتهم يجر من أمتعتهم بمشابه ما أمكنه، فإذا فطنوا له قال تعلق بالحجاج ما قصد، وإذا لم يفطنوا له هرب بذلك الشيء وأخذه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في النار بمحجنه الذي كان يسرق به الحال، والعياذ بالله. هذه هو الحذر من السرقة والدعوة إلى الشرك وتعذيب الحيوانات وغير هذا من المعاصي، فإنها من أسباب العذاب في النار، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يحذر ظلم الناس وظلم الحيوان وأخذ الأموال بغير حق، سواء غصبا أو سرقة أو خيانة.